الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الله الذي يكشف الضر. هذا هو التبويب الرابع عشر من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. الله الذي يكشف الضر، والنصوص في الكتاب والسنة دلت على هذا الأمر، أن الذي يقدر على كشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على ذلك أحد سواه، كما قال رب العزة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. تلاحظ هنا هذا الأسلوب الذي يدل على الحصر، وأنه لا يقدر على هذا الأمر إلا الله. يقول السعدي رحمه الله عند هذه الآية: بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فيقول هذا بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. إذا كان أشرف الخلق وأكمل الخلق وأرفع الخلق درجة عند الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذا أكمل الخلق وأرفع الخلق درجة عند الله، يقول ذلك: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وإذا كان لا يملكها لنفسه فهو لا يملكها لغيره، ماذا؟ من باب أولى، من باب أولى. ولهذا قال الله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله والتي تدعى من دون الله، وهذه الآلهة التي يلجأ إليها من دون الله، لا يملكون ضرا ولا نفعا، بل كما قال الله: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشفه عنكم ولا يقدرون على تحويله إلى غيركم. أيوب عليه السلام عندما نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. فهذا التبويب إخواني في الله تبويب عظيم، ينبغي للعبد أن ينتبه له انتباها عظيما، انتباها شديدا، أن الذي يكشف الضر هو الله، والضر هو كل ما يتضرر به الإنسان. الضر هو كل ما يتضرر به الإنسان، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده، كل ما تتضرر به فهو ضر، لا يقدر على كشفه إلا الله، سواء في ذلك المرض، سواء في ذلك الفقر، سواء في ذلك الشدة والكربة، سواء في ذلك الهم والغم، كل ذلك يعتبر من الضر لأنه يتضرر به الإنسان. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد، الإمام أبو الحسن البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد تقدم أن الإمام أحمد قال فيه ماذا؟ نعم الشيخ عافاه الله، نعم الشيخ عافاه الله. وقال يحيى بن معين فيه ثقة ثقة. وشيخ يحيى بن سعيد كما في هذا الإسناد وفي غيره تقدم أنه كان يقول له ماذا؟ كان يقول لو أتينا مسددا إلى بيتي لكان استأهل، لو أتينا مسددا إلى بيته، أتيناه بالعلم إلى بيته لكان يستأهل. قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان الإمام الجليل، يقول علي بن المديني رحمه الله ما رأيت أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان، ما رأيت أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان، وذلك لما يقوم به من ذب عن السنة وتحذير من المبتدعة وأهل البدع، وكذا أيضا من بيان لحال الذين فيهم ضعف فيهم وهم، الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين حالهم ويكشف عوارهم. ولهذا لما نزل به الموت قال لأحد أصحابه ما يقول أهل البصرة عني؟ قال يثنون عليك خيرا إلا أنهم يخشون عليك كلامك في الناس، هم يثنون عليك خيرا لكن يخشون عليك كلامك عندما كنت تقول هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا متروك وهذا. فقال رحمه الله لأن يأتي هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لما لم تذب عن سنتي. ويحيى بن سعيد رحمه الله عرف فضله القاصي والداني ممن عاصره وعاشره وممن أتوا بعده، بل حتى مشايخه كانوا يعرفون له منزلته، فإنه لما اختلف شعبة مع أحد الأئمة في بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا قالوا نحكم بيننا شخصا، من نحكم؟ قالوا يحيى بن سعيد، أن يحيى بن سعيد يعتبر تلميذ عند شعبة، فرضي شعبة به أنه من تلاميذه، لكن قال أنا أرضى بحكمه، فحكم على شعبة، قضى على شعبة وبين أن الصواب مع غيره. فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول، من يطيق نقدك، أشار إلى أنه نقاد بصير رحمة الله عليه. قال عن أبي غفار وهو مثنى بن سعد، ويقال ابن سعيد الطائي أبو غفار، وقيل أبو عفان البصري، ليس به بأس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا أبو تميمة الهجيمي، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد، طريف بن مجالد السلي السليم ثقة، أخرج له البخاري والأربعة. قال عن أبي جري جابر بن سليم صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، وله ولد اسمه أسير، أسير بن جابر ابن سليم. قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه يعني معناه يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي، يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي الذي يرشدهم إليه، هذا معنى يصدرون عن رأيه، يصدر الناس عن رأيه يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي الذي يرشدهم إليه، فلا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، عليك السلام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، يعني تحية الميت فيما كان من عادة الشعراء في الجاهلية. ليس معنى ذلك أننا عندما نسلم على الأموات الآن في المقابر نأتي نقول عليك السلام، إيش نقول عندما نسلم على المقبرة؟ إيش نقول؟ السلام عليكم أهل الديار، أليس كذلك؟ مثل ما نقول على إيش؟ مثل ما نقول على الأحياء. طيب إيش معنى فإن عليك السلام تحية الميت؟ يعني فيما كان من عادة أهل الجاهلية في الشعر، فإن الشعراء كانوا إذا خاطبوا الأموات خاطبوهم بعليك السلام، كما قال القائل وهو يرثي قيس بن عاصم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. فهذا معنى قوله فإن عليك السلام تحية الميت، هذا باعتبار عادة الشعراء في الجاهلية. قل السلام عليك، هذا فيه دليل على أنك عندما تسلم على الواحد يجوز أن تقول السلام عليك، ويجوز أن تقول إيش؟ السلام عليكم، يجوز أن تقول السلام عليك بالإفراد، ويجوز أن تقول السلام عليكم. قال قلت أنت رسول الله، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. الله أكبر، انظر التعريف الآن، أنا رسول الله، ثم بين له صفات الخالق جل جلاله، صفات الخالق سبحانه وتعالى التي يتصف بها والتي لا يتصف بها سواه ولا يقدر عليها أحد غيره. أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وجابر بن سليمان الآن كان يعيش في الجاهلية، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لأن عادة أهل الجاهلية أنهم في الشدائد يلجؤون إلى من؟ إلى الله، مع أنهم كانوا يعبدون جملة من الأصنام والأوثان، لكن عند الشدائد والكرب لا يرجعون إلا إلى من؟ إلى الله. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لحسين والد عمران: كم تعبد من الآلهة؟ قال: كم؟ سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لضرك وكربك والأمر الشديد الذي إذا نزل بك؟ قال: الذي في السماء. فهو يعرفون أن الذي في السماء هو الذي يقدر على هذه الأمور، فيقول له: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر، أمر تتضرر به في نفسك أو في مالك أو في أهلك، فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة، عام سنة يعني عام جدب، عام جدب يطلق على السنة التي تكون جدبة سنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا ينبت لكم. فيطلق على العام الذي فيه قحط وجدب. سنة كما في هذا الحديث وكما في العدة ذكرناه، ويقال يعني سنة كما سمعتم إذا كانت الأرض لا تنبت سواء نزل مطر أم لم ينزل، يقال عام سنة عام قحط إذا لم تنبت الأرض، حتى لو كان قد نزل الأمطار أحيانا تنزل الأمطار ما يقع نبات، فيطلق أيضا على هذه السنة عام قحط عام جدب. وهو الذي أشار إليه نفسه بقوله: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا ينبت لكم. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. طبعا العام والسنة قد يطلقان بمعنى ماذا؟ واحد، وما يطلق على الاثني عشر شهرا من الزمان، لكن تنفرد السنة بأنها تطلق أيضا على العام الذي فيه قحط وجدب. يعني ما يقال هنا أن هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز، لا، هذا المراد بالسنة هنا أمر آخر، وهو الوقت الذي لا يقع فيه نبت من الأرض ويكون فيه قحط. قال: وإن كنت بأرض قفر أو فلاه فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وإن كنت بأرض قفل، قفر أرض قاحلة يابسة أو فلاه صحراء، فظلت راحلتك فيها غابت وصرفت عنك فدعوته ردها عليك. فانظر إلى حسن الأسلوب في الدعوة إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر له هذه الثلاث الأمور التي لا يستطيع ماذا أن ينازع فيها، لا يستطيع أن يقول فيها شيئا، أن هناك من الآلهة من تقدر على هذه الأمور، أنا رسول الله الذي والذي والذي. هنا خضع الرجل، خضع وقال: اعهد إلي، اعهد إلي، أوصني. قال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. في مسند الإمام أحمد أن رجلا من الأعراب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله. قال: اتق الله ولا تسبن أحدا، اتق الله ولا تسبن أحدا. وهب بن منبه يقول: لي 40 سنة ما سببت شيئا فيه روح، لي 40 سنة ما سببت شيئا فيه روح. يعني انظر إلى العمل بالعلم عند الأئمة، طالب علم وكل يوم يسب 10 مرات، يسب إخوانه، يسب من حوله، يسب من يتعامل معهم من الناس من العوام، أين أثر العلم عليه؟ هذا انظر إلى وهب بن منبه، 40 سنة يقول ما سببت شيئا فيه روح. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الرجل: لا تسبن أحدا، ليس المؤمن بالسباب، لا ينبغي للمؤمن، لا ينبغي لطالب العلم أن يطلق لسانه في الطعن والسب والشتم لإخوانه، للناس، للمسلمين، لا تسبن أحدا. وانظر كيف كان الصحابة، يسمع الواحد النصيحة ويعمل بها. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، بمجرد ما سمع هذه الكلمة. اليوم كم نسمع من النصائح والوصايا النبوية؟ كم، لكن ربما يسمع أحدنا النصيحة والوصية من أذن ويخرجها من الأذن الأخرى. أما هذا بمجرد ما عهد إليه الرسول لا تسبن أحدا، قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك، يعني ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، فإن ذلك من المعروف، هذا من المعروف، من البر، من الخير، أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه، لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، يعني من الاختيال، من الاختيال والترفع على عباد الله، هكذا قال الشراح، المخيلة بمعنى الاختيال والترفع على عباد الله، وإن الله لا يحب المخيلة. وسميت الخيل خيلا لماذا؟ لماذا سميت الخيل خيلا؟ ها؟ قالوا: لأن صاحبها إذا ركب عليه اختال عليها. ومنهم من قال: لأن فيها خيلاء، هي ذاتها الخيل شامخة فيها خيلاء. حتى ذكر البقوري في اختصار الفروق أن الفرس أخذوا أو أصابهم الكبر والخيلاء من أكلهم للحم الفرس، لكثرة أكلهم للحم الخيل أصابهم ذلك، أصابهم ذلك. قال والسودان، السودان قال أتوا بخفة الحركة، خفة الحركة، إنما ذلك قال من أكلهم للقردة، من أكلهم للقردة. ويبين يعني أثر أكل الإنسان لبعض الحيوانات التي يكون له أثر عليها، ذكر هذا رحمه الله في اختصار الفروق. قال وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. إن امرؤ شتمك عيرك، سبك بما يعلم فيك من العيب وأنت تعلم فيه عيوبا لا ترد عليه، ليش؟ فإنما وبال ذلك عليك، يعني إثمه. هذا الحديث إخواني في الله يصلح خطبة جمعة لطالب العلم يخطب بها، لأن فقراته تحتاج يعني إلى كلام طويل كثير الذي يكفينا منه الشاهد أن رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإلا فطالب العلم لو ذكر مثل هذه الفقرات في خطبة جمعة وبينها للناس أو في محاضرة فإن فيها فوائد عظيمة. قال الشيخ هذا حديث حسن، وأبو غفار هو المثنى بن سعد ويقال ابن سعيد الطائي، ثم ساق طرقه عند الترمذي وأحمد وعند أحمد وعند محمد بن نصر، وقال في الحديث يرتقي إلى الصحة والحمد لله. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.